بسم الله والحمد لله وأهلا وسهلا جميعا في حلقة جديدة من بودكاست وخزة. بودكاست وخزة يتحدث عن السكري من النوع الأول، ومعنا ضيفتي الدائمة داني عدوان، أخصائية تغذية علاجية ومتخصصة في السكري من النوع الأول. أهلا وسهلا داني، كيف حالك؟
أهلا أحمد، الحمد لله، كيفك أنت؟
الحمد لله، يوم ممتاز والجو جميل والضوء ممتاز كمان عشان التسجيل. هذا شيء كويس، صرنا نسجل بالنهار.
أحسن صراحة.
دانيا، احنا حكينا بالمرة الماضية عن موضوع الارتفاعات الحادة بمستويات السكر بالدم ما بعد الوجبة، وحكينا عن أثرها، هاي السبايكس بسميها سبايكس للتسهيل، الارتفاع الحاد، وانه حتى لو فحصنا احنا ممكن يعني قبل الوجبه وبعد الوجبه بساعتين وكان ضمن الطبيعي، لا يعني انه ما صار هذا السبايك بخلال فتره الساعتين. وجود هاي السبايكس كل ما كانت حاده اكثر في لها اثار سلبيه على المدى القريب او على المدى البعيد، وشرحنا باستفاضه هاي الاثار السلبيه. بالنهايه كنا بدنا نحكي عن كيف نحاول نقلل من هاي السبايكس، ولكن لم يسعفنا الوقت، والآن أسعفنا الوقت. فيعني أنا طبعا يعني مش خبير بالسكر نهائيا، ولكن يعني بالتغذية، بعلم التغذية بشكل عام، احنا بنعرف حتى للناس الطبيعيين مفيد انك تبطئ عملية الهضم لإلنا. يعني تبطئ عملية الهضم له فوائد، ولإلكم بدون شك راح يكون له فوائد لسه أكبر، عشان زي ما حكينا المصاب بالسكر من النوع الأول بياخذ الأنسولين خارجي، وهذا الأنسولين خارجي مفعوله أبطأ من الأنسولين اللي بيطلع من البنكرياس، فيعني في داعي لسه أكبر على أنك تبطأ عملية الهضم. فأتوقع هذا أهم إشي، صح؟ أنه نبطأ عملية الهضم.
مظبوط. هو إحنا إذا بدنا نحل مشكلة الارتفاعات الحادة اللي بعد نص ساعة ساعة من الأكل، بدنا نتطلع على كيف نقدر نبطئ الهضم زي ما حكيت، مش بس لأنه الإنسولين بطيء، كمان نرجع نذكر إنه البنكرياس بطل يفرز هرمون جدا مهم بعملية الهضم اللي هو الأميلين. الأميلين وظيفته الأساسية تقريبا هي إنه يخلي عملية الهضم أطول ما يمكن على حسب نوع وجبتك، فطالما هو مش موجود فبرضو احنا مضطرين نشتغل شوي زيادة اكتر من الناس التانين حتى نقدر نبطئ الهضم. ولكن يعني الحمد لله هذا الاشي وارد، في حلول بنقدر نعملها بتمكننا من انه احنا نبطئ عملية هضم الاكل، فبالتالي احنا زي كأنه عم نعطي فرصة للانسولين انه يشتغل. وبرضو ممكن نحكي عن كيف ممكن مرات نسرع الانسولين، بس دائما احنا يفضل نتوجه لموضوع كيف نعدل على سيستم أكلنا، على طبيعة الوجبات، على كميتها، على مثلاً نقسمها ولا ما نقسمها. هلأ رح نحكي بكل هاي التفاصيل. دائماً هذا أسلم إنه إحنا نتعامل معه من إنه إحنا يعني نلعب بالإنسولين، خلينا نحكي، لأنه مريات مش الكل عنده القدرة الكافية إنه يغير على الإنسولين ويكون موضوع ناجح بدون ما يكون فيه مضاعفات زي هبوط سكر دم أو غيره.
نعم، وإحنا يعني هذا الإشي اللي عنا سيطرة أكبر عليه، إحنا بناكل وبناكل كثير وبشكل دائم. بتعرفي ذكرتيني، معلش أنا بدي أعمل مقاطعة، يعني نطلع نحكي إشي تاني ورد نرجع، بس تذكرت هذيك اليوم بقرأ ريسيرش صدر حديثا كثير انترستينج، بحكي لك عن الناس اللي التغذية تبعتهم بشكل عام غير صحية، إذا بتحولوا بصير يأكلوا غذاء صحي أكثر، إذا كان عمرهم بالأربعينات، يعني عمره 40 سنة الشخص وكان أكله كتير سيء، وبعدين تحول صار يأكل أكل يعني تغذية صحية، خلنا أحكي، يتوقع أنه يزيد معدل عمره 7 سنوات من التغذية. نعم، 7 سنوات. واللي بيعمل هذا التغيير على 60 برضو بتوقع أنه يزيد من 2 لـ3 سنين. فشوف قديش مهم إنه الواحد يأكل بشكل صحيح. هذا الحكي إحنا دائما كنا نفكر إنه خلص بعد 40 صار too late يعني. بس لا، it's never too late، يعني الواحد فعلا يهتم بأكله، وإنت هذا الشيء بتأكله كل يوم، وهاي العادات الصحية اللي بتعملها في الغذاء بتفيدك لآخر عمرك يعني، وتخليك تعيش بصحة وسلام. طبعا إحنا ما بنحكي إن الواحد بتحكم بعمره، العمر الأجل مكتوب، بس إحنا بنحكي انه بالمعدل زي الناس اللي بيدخنوا مثلا بالمعدل بيموتوا ابكر من الناس اللي ما بيدخنوا وخلافه. صحيح. بنحكي من ناحيه احصائيه وليس من ناحيه قدريه يعني عشان ما حدا يفهمنا غلط.
من ناحيه انه بلش بغض النظر عن بالزبط. عمرك عن اول السنه اخر السنه لما تقدر تبلش بلش يعني ما تستنى بالزبط. تحكي الاسبوع الجاي بدي ابلش لا بلش بالبسيط اللي بتقدر تعمله
100%. وانا نرجع لموضوعنا أنا عندي الحل لك لا تقنعيني الحل كثير سهل
الله يستر من حلو لك
لا يفطر حمص وفول فلافل
خلاص
جب لي الله وكيلك زي كأنه أكل شوال سمنت من هون ل...
يا ساتر
ل... ل 12 ساعة ما بجوع ببطل أكل ولا ما ببطل أكل
ببطل أكل من كمية الدهون زيت زيتون على طحينة على فلافل مقلي
طبعا
هلا رح نحكي عن الدهون
الحمص والفول عندنا لما تاكله يعني بالأردن بحكي فلسطين يعني تحديدا إذا ما كان الزيت هيك واحد سنتي هيك ارتفاعه فوق صحن الحمص لا يعتبر أنت حط زيت يعني
أنت هيك عملت لنا مشاكل مقاومة إنسولين بسبب كمية الدهون اللي بالوجبة
لا حول ولا قوة إلا بالله لا خلص بلاش نتراجع عن هذا الحل طيب أنا بدي أعطيك ميكروفون أنت أحكي لنا حلول اللي كان أحسن
طيب هلأ رح نحكي عن كم نصيحة لهم علاقة بالأكل مش مشترط إنه إحنا نطبقهم كلهم مرات الشخص إذا جرب واحدة منهم بتزبط معه وممكن تخفف جدا من الارتفاعات اللي بتحدث بعد نص ساعة لساعة من ما هو يبلش أكل فهو بالتالي اللي عم نحكيه هو عدة طرق إحنا بنقدر نبطئ فيها الهضم فأنت بدك تجرب وتشوف الأنسب لإلك لأنه يمكن واحدة من اللي نحكيهم ما تكون مناسبة لإلك لا يعني إنه إذا ما عملتها أنت ما رح تستفيد من باقي النصائح بتقدر تطبق تنتين بتقدر تطبق الخمسة بس غالبا ما حدا مثلا رح يقدر يطبق كل النصائح وفي منهم أشياء ضروري إنه إحنا نهتم فيها أشياء ممكن إنه تفيدنا وتساعدنا بزيادة وأشياء بنقدر نستغني عنها هلأ أول موضوع بدي أحكي فيه موضوع المؤشر الجلايسيمي بس إحنا دايماً لما نحكي عن المؤشر الجلايسيمي يعني بنطاق التغذية الناس يمكن ما بتفهم بالضبط إيش يعني مؤشر الجلايسيمي فإحنا لازم أول إشي نفهم شو هو المؤشر الجلايسيمي المؤشر الجلايسيمي هو عم بحكي لك إنه نوع الكربوهيدرات هذا اللي أنت بدك تاكله هلأ خلال ساعتين كم راح يوصل كربوهيدرات للدم يعني الكربوهيدرات اللي فيه كم منها كنسبة خلال ساعتين راح تكون وصلت للدم فإذا إحنا راح ناخد مثلا جلوكوز صافي خلال ساعتين 100% منه بيكون وصل للدم وبيرتفع سكر الدم فبالتالي مثلا إحنا بنفهم إنه طالما المؤشر الجلايسيمي للجلوكوز 100 فإذا الواحد أخذ طبعا الجلوكوز مش يعني سكر أبيض عشان كمان ما نخربط الجلوكوز مادة لحالها صافي غير السكر الأبيض اللي إحنا بنضيفه على الأكل فإذا الواحد أخذ جلوكوز صافي خلال نص ساعة ساعة رح يكون عنده سبايك أو ارتفاع حاد بسكر الدم هلأ بناء على الجلوكوز تم قياس جميع أنواع الكربوهيدرات كيف أثرها على مستوى السكر بالدم خلال ساعتين كم نسبة الكربوهيدرات اللي رح تتحول لجلوكوز بالدم فمثلا عندنا السباجيتي اللي هي مثلا كتير ناس راح تفكر انه بترفع سكر الدم بسرعة بس لا هي من الاشياء اللي جدا بطيئة ممكن المؤشر الجلايسيمي تبعها تقريبا 37 بمعنى انه خلال ساعتين 37% من الكربوهيدرات اللي فيها راح توصل للدم طب الباقي لسه راح يكون على خلال الساعات اللي بعد هدول الساعتين على 3 و4 و5 ساعات حيوصل جميع الكربوهيدرات بالنهاية للدم يعني إحنا ما عم نحكي كمان إنه مثلا بهاي الحالة السباجيتي أحسن من السكر مثلا إذا إحنا أخذنا 20 جرام كربوهيدرات من السكر أو من السباجيتي أو من أي نوع كربوهيدرات سواء إحنا عم نصنفه صحي ولا مش صحي كل أنواع الكربوهيدرات تأثيرها على كم رح ترفع سكر الدم كم درجة هو واحد بس على سرعة رفع سكر الدم مختلف فإحنا هون عم نحكي عن إنه إحنا بدنا نبطئ من السرعة فبالتالي بسوى إنه إحنا نعرف المؤشر الجلايسيمي لمختلف أنواع الأكل مش إنه إحنا نحفظهم كأرقام لا إحنا نعرف شو الأكل اللي بيرفع سكر الدم بسرعة شو الأكل اللي بيرفع سكر الدم وسط وشو الأكل اللي كتير بطيء عشان كمان الأكل اللي كتير بطيء إحنا بنحتاج إنه مثلاً نأخذ له إنسولين ممكن مع الأكل عطول عشان ما يصير عندنا هبوط أولها لأنه هو بطيء ليوصل للدم ولازم نعرف كمان انه في امور معينه بناخذها بعين الاعتبار لما نطلع على المؤشر الجلايسيمي اذا بدنا نستخدمه. بمعنى انه بدي اعرف انه دائما الوجبات اللي فيها كميه الياف كويسه وكميه دهون كويسه بتبطئ من امتصاص السكر، حتى لو في بهاي الوجبه مكون عالي بالمؤشر الجلايسيمي. يعني اذا انا عم باكل خبز ابيض، الخبز الابيض تحديدا مثلا التوست الابيض او الحمام الابيض تقريبا مؤشره الجلايسيمي 100، تمام؟ يعني هو خلال ساعتين من ما انا اكله فعليا مستوى السكر بالدم بيرتفع، لانه تقريبا كل الكربوهيدرات اللي فيه بتوصل للدم خلال ساعتين. ولكن اذا انا عم باكل خبز ابيض مش لحاله، عم بضيف عليه يعني بروتين، عم بضيف عليه دهون، عم بضيف عليه الياف. يعني مثلا انا اكلت سندويشة جبنة وجنبها صحن سلطة، والسلطة عليها شوية زيت زيتون وعليها مثلا ليمون او خل، وكمان شوي رح نحكي عن الليمون والخل. انا هيك بطأت من سرعة وصول الكربوهيدرات اللي بالخبز للدم، فبالتالي الارتفاع الحاد ما رح يصير زي لو أنا أكلت خبز أبيض حاف. أو يعني نحكي يمكن ما في حدا بيأكل خبز أبيض حاف، بس بنقيسها مثلا على إنه إذا أنا أكلت كعك شاي.
صدقيني في كتير ناس بيأكلوا خبز حاف لما تطلع من المخبز يكون رغيف سخن هيك وبيضحك لك هيك، يعني صعب إنك ما تأكل نفس الرغيف أنت طالع.
صح. هاي حالة خاصة. مزبوط. أو حتى لو حدا عم بيأكل كعك وشاي لازم يكون عارف، حتى لو أنت مو حاطط سكر بالشاي، الكعك من الأشياء اللي جداً ترفع سكر الدم بسرعة، لأنه أصلاً كمية المي فيه قليلة كمان، فهو عبارة عن يعني دفعة من الكربوهيدرات رح تروح بسرعة للدم لأنه مؤشرها الجلايسيمي عالي. فبالتالي إذا أنا عم باكل نوع كربوهيدرات مؤشره الجلايسيمي عالي حيصير عندي ارتفاع حاد بسرعة. فأنا اللي بقدر أعمله أني أنا دائماً أخلي وجباتي معقدة، دائماً أفكر إيش في مصدر ألياف بوجبتي. مثلاً البقوليات هي ألياف، الخضار، الفواكه، هاي كلها ألياف. هلأ في ناس بيستغربوا إذا حكينا فواكه، بس الفواكه إذا أنا عم باكلها من ضمن وجبة ما بترفع لي سكر الدم بسرعة، وأصلاً مش كل أنواع الفواكه بترفع سكر الدم بسرعة. فأنا أدخل ألياف على أكلي، أدخل دهون على أكلي بمقدار معتدل، عشان كمان إذا زادت كتير عن حدها نسبة الدهون زي ما حكينا هي بتعمل مقاومة إنسولين، فبتخلي شغل الإنسولين شوي أصعب، فممكن ما تلاقي ارتفاع بعد الأكل بس تروح تلاقي ارتفاع بعد 3-4 ساعات. فأنت إذا رح تاكل وجبة عالية جدا بالدهون هاي إلها حل مختلف بنحكي عنه بحلقة لحاله، هي إنه نقسم جرعة الإنسولين. إحنا هلأ عم نحكي عن الكربوهيدرات، خلينا نركز فيهم. فإحنا نضيف بروتين ودهون وألياف على أكلنا، دائماً نطلع إيش في بروتين بأكلنا لأنه أصلاً إله كتير فوائد، وإحنا كتير بنهمل استهلاك البروتين سواء الناس اللي معهم سكري أو الناس اللي ما معهم سكري. هاي النصيحة منطبقة على الكل، إنه أنا دائماً أطلع وين مصدر البروتين بوجبتي، هل أنا عم باكل كمية بروتين كافية على أغلب الوجبات؟ هلأ كمية البروتين الكافية بتساعد الجسم إنه يفرز برضه هرمونات بتبطئ من عملية الهضم، فعشان هيك مهم البروتين والدهون بالوجبة.
طيب ممتاز. بدي احكي معلش، هذا موضوع جلاسيميك اندكس. انت حكيتي جلاسيميك اندكس للناس اللي معهم سكري، قد يكون له اهميه في انه قديش بسرعه خلال مثلا اول ساعه او ساعتين بيوصل، اول خلال اول ساعتين بيوصل كميه من الكربوهيدرات اللي اكلناها من هذا الصنف اللي هو مكون من الكربوهيدرات الى الدم. ولكن نفس الوقت حكيتي اذا انت بتكون وجبه معقده بمعنى فيها بروتين ودهون بالإضافة إلى الكربوهيدرات بصير الأبطأ، هل هذا معناته إنه إذا كانت الوجبة معقدة اللي أكلتها الجلاسيميك إندكس بطل له قيمة؟
يعني نوعا ما نعم. إذا الوجبة معقدة كتير بتقل أهميته، بس في يعني لأنه برضو إحنا هون عم نحكي عن سكري، فما في يعني ما في إشي بنطبق على الكل. في ناس مهما كانت وجبته معقدة مثلا طالما هو عم بياكل خبز أبيض هو دائما بشوف ارتفاع عن نص ساعة أو على الساعة مع الخبز الأبيض، وهذا الإشي مش قادر هو يتحكم فيه. بهاي الحالة ممكن الحل يكون إنه أنا أشوف بديل عن الخبز الأبيض، لأنه بحالتي أنا الخبز الأبيض ما عم بيناسبني، بس في ناس كتير معها سكري نوع أول وبتاكل خبز أبيض ما بصير عندها أي ارتفاع يعني بعد الأكل، لأنها عارفة كم تاخد الأنسولين وإمتى تاخد الأنسولين. هو موضوع توقيت الأنسولين كمان لو نقعد نركز فيه ونسجل كل مرة مثلا أي ساعة أخذنا أنسولين وأي ساعة بدأنا أكل وكم كانت كمية الخبز بأكلي ومتى بلش الارتفاع، مع الوقت ومع مساعدة الفريق الطبي أو مثقف السكري ممكن الشخص يقدر يغير على وقت الأنسولين فما يحتاج يغير على نوع الأكل فيحل المشكلة. إحنا بالنهاية بهمنا تنحل مشكلة الارتفاع بعد الأكل بغض النظر عن نوع الأكل اللي عم بيأكله الشخص، لأنه إحنا حكينا سابقا ما في نظام غذائي خاص بالناس اللي معاها سكري، ولا في يعني أي منظمة بتنصحك أنه أنت تاكل الشوكولاتة اللي مكتوب عليها مناسبة لمرضى السكري وتبتعد عن الشوكولاتة اللي هي العادية اللي بيستهلكوها باقي الناس، لأنه أصلا يمكن نوع الشوكولاتة للناس اللي معهم سكري ما تعرف تتعامل أنت أصلا مع كيف تاخد لها إنسولين، لأنه برضو هي بترفع سكر الدم بس بعد كم ساعة، برضو موضوع اللي دخل بكمية الدهون اللي فيها. فأهم إشي أنت تعرف شو نوع الأكل اللي عم تاكله ومتى تاخد له إنسولين.
فهمت عليك. طيب شو في طرق أخرى أنه إحنا نبطل الوجبة غير موضوع الجلاسيميك إندكس؟
تمام. قبل بس ما أفوت على يعني نصيحة تانية بدي أحكي كمان عن فكرة أنه المؤشر الجلايسيمي بتأثر بأشياء كمان ما إلها دخل بس نوع الأكل اللي عم نضيفه على وجبتنا. برضو نفس نوع الأكل ممكن إذا كان ساخن مؤشره الجلايسيمي يكون أعلى من إذا كان بارد، خصوصا إذا إحنا عم نحكي عن أنه ساخن هو طازة وبارد يعني بايت أنه قاعد بالثلاجة يوم أو يومين، خاصة البطاطا والرز بصير مع التبريد فيهم أنواع نشويات اللي هي إحنا بنسميها نشويات مقاومة، بس هي باختصار بتصير مشابهة للألياف، فجسمنا ما بهضمها بسرعة وما بهضمها كاملة، فبالتالي كأنه حكينا أنه المؤشر الجلايسيمي تبعها قل. فهذا الإشي بيساعد مرات أنك تبرد الأكل أو أنك تأكل الرز بايت بيساعد الناس اللي معاها سكري، وخلينا نحط خط أحمر وخطين وثلاثة أنه الناس اللي معاهم سكري مش الناس اللي ما معاهم سكري. السعرات الحرارية تبعت الرز والخبز والبطاطا لما يتبرد ما بتتغير، وكمية النشويات تبعته ما بتنزل للنص زي ما الناس مفكرة، أصلا هي كمية النشويات تقريبا بتضل ثابتة، نتفة أو جزء صغير منها بتغير بصير نشويات معقدة بس سعراتها وكمية الكربوهيدرات اللي فيها واحدة، بس سرعة متى رح ترفع سكر الدم هي اللي اختلفت.
نعم. أنت قاعد بتحكي إذا أكلناه بارد، طب إذا الواحد رجع سخنه ما فرقت، برجع
ما بتفرق،
تتحول
لا
يعني
بيضله بعد يعني. التبريد حتى لو سخناه ما بترجع هاي النشويات، بتصير نشويات بسيطة. لا
يعني نطبخ الرز نحطه بالثلاجة يوم وبيتوه ثاني يوم.
افضل للناس اللي معاهم سكري، برجع بكرر.
اوكي والله انترستينج. يعني
كمان الاكل الصلب معروف مؤشره الجلايسيمي او قدرته على رفع سكر الدم ابطأ من الاكل السائل، عشان هيك احنا لما يصير معانا هبوط بنحكي انه يا جماعة الخير بنعالج بعصير. حتى السكر الابيض نفسه الناس بتفكر انه اذا انا مثلا اكلت سكر حيرتفع، مرات ما بيرتفع. العسل أحسن من السكر متى رح يرفع الدم بسرعة إذا أنت عندك هبوط، لأنه العسل سائل. السكر إذا ما حطيته بمي لا يعتبر علاج هبوط كويس، ممكن أنت تنفلم وتضلك عم تاكل سكر وأولها ما يرتفع وبعدين يرتفع كتير. فأنت دائما عالج الهبوط بإشي سائل لأنه مؤشر الجلايسيمي عالي. برضو ناس كتير بتنصدم أنه مثلا ليش الحليب بيرفع لهم سكر الدم بسرعة، لأنه سائل، هو فيه كربوهيدرات ككمية عادي هي معتدلة، الكوب تقريبا فيه 12 جرام كربوهيدرات يعني زي نص رغيف خبز بالضبط. بس انت لما تشرب اشي سائل غير عن لما تاكل اشي صلب، فعشان هيك الحليب مع انه فيه دهون وفيه بروتين بس لانه سائل بيرفع سكر الدم بسرعة. فدائما نطلع على السوائل اللي رح ناخدها كم فيها كربوهيدرات، ونكون عم ناخدها من ضمن وجبة اذا احنا ما عم ناخدها لنعالج هبوط، أفضل من إنه إحنا ناخدها لحالها هيك يعني بنص اليوم مثلاً.
معلش خلينا عشان الناس ما تتوه، خلينا ألخص اللي حكينا لحد الآن. إحنا ماشيين في خطوات تقطيع هضم الأكل. حكينا أول شيء انتبه للجلاسيميك إندكس تبع الأكل للكربوهيدرات تحديدا. ما تحفظ الأرقام بس شوف إيش أسرع وإيش أبطأ وحاول تروح على أبطأ. رقم 2 خلي وجبتك معقدة، بمعنى إنه لا تأكل كربوهيدرات لحالها في معزل، كلها مع بروتين ودهون. فيعني سلطة مع مصدر بروتين بالعادة هو بيكون مع دهون، أو ممكن تضيف زيت زيتون على السلطة أو إشي زي هيك عشان تصير وجبتك معقدة. الأمر الثالث إنك تأكل تقدم الصلب عن السائل، إلا إذا بدك تعالج هبوط فبالعكس بدك تقدم السائل عن الصلب. يعني الفواكه كلها كاملة، ما تشرب عصير بشكل عام، ودائما الصلب أحسن من السائل اللي بيطبطئ. والأمر الأخير الرز والبطاطا إذا بتاكلهم بعد ما يتبردوا بيكون أفضل، وما في مشكلة ترجع تسخنهم، ما راح ضله أحسن في إنه قديش بسرعة برفع سكر الدم.
100% مركز معي، ممتاز.
تعطيني علامة كويسة،
علامة كاملة اليوم.
خلاص ممتاز. هلا طيب. تقدر تنتقل للنقطة بعديها.
يلا النقطة اللي بعديها، قسم وجبتك إذا أنت حاسس إنه الوجبة كبيرة ودائما مهما عملت أنت عم بيرتفع عندك السكر بعد نص ساعة لساعة. وما في قانون بالدنيا بيحكي انه انت لازم تاكل وجبتك كلها مره واحده، او انه انت اذا بدك تاكل وتتحلى مفروض الحلو يكون بنفس الوقت تبع الوجبه. هذا مفهوم خاطئ. عشان بس نعرف الصح، الصح انك انت اذا انت مخطط لاكلك يفضل انك فعلا تكون مخطط شو بدك تاكل عشان تحسب كميه الكربوهيدرات. بس انت لنفترض انه بدك تتغدى وتتحلى، تمام، او بدك تاكل سندويشه كبيره، الأفضل إنك أنت تأخذ كل الإنسولين اللي بدك تحسبه لهاي السندويشة أو للغداء والحلو. بس ممكن إذا السندويشة كبيرة تقسمها تأكل، بمعنى إنه النص الأول تأكله بالموعد المعتاد بعد ربع ساعة من الإنسولين، بس النص الثاني تأكله بعد ساعة. هذا الإشي بيساعد إنه عبين ما الإنسولين يوصل لذروته بالدم أنت كنت عم بتقسم أكلك، فمش كل الجلوكوز دخل مرة واحدة على الدم ورفع سكر الدم ووصلنا لهاي السبايك، فبالتالي إحنا مش عارفين نتحكم بسكر الدم. فلا، أنت بتقدر تقسم أكلك بس تاخد له الإنسولين كامل قبل الأكل. هاي النصيحة كتير بتفرق مع ناس، إنه أنا الإنسولين باخده كامل قبل الأكل، بس مثلا بتغدى وبعد ساعة بتحلى، بس أنا ما أخذ الإنسولين تبع الحلو مع الوجبة.
ما بتخاف يصير هبوط؟
غالبا
في كمية انسولين لكمية اكل اكثر من اللي اكلته باول ساعة، فما بتخاف.
هلا طالما انا دخلت كربوهيدرات على جسمي بعد ربع ساعة غالبا ما رح يصير هبوط، لانه احنا اكلنا كربوهيدرات اصلا يعني، وفي كربوهيدرات عم توصل على الدم والانسولين لسه، يعني الانسولين بوصل لذروته يعني كمية جيدة منه بالدم بعد ساعة. فهاي هاي الطريقة بتزبط مع كتير ناس. بس لو الشخص لاحظ انه زي ما انت حكيت عم بصير عنده هبوط، يفضل يلجأ لواحدة من النصائح التانية وانه ما يقسم وجبته.
فهمت عليك، يعني بدها trial and error، تجرب وشوف شو بيزبط.
كل اشي كل اشي بالسكري النوع الاول بده تجربة، ومش مرة واحدة. يعني ممكن اول مرة اقسم الجرعة او اسفة اقسم الوجبة احس انها زبطت معي تمام، بس على انواع اكل تانية ما زبطت معي، او يعني لسبب معين المرات اللي بعدها ما زبطت معي. فهي دائما أي تجربة بنعملها بالسكري شروطها إنه أولا تكون هي التجربة الوحيدة اللي إحنا عم نعملها، يعني كل شيء تاني ثابت بحياتنا. تانيا إنه إحنا نكرر التجربة 3-4 مرات أو مثلا على مدى أسبوع، عشان كل ما كررتها أكتر أنا زي كأني عم بقلل من المتغيرات اللي أثرت على النتيجة أول مرة. نعم. وتاني مرة. فأنا بصير بعد مثلا 7 تجارب، أنا طبعا عم بسجل كل تجربة شو صار معي فيها، فأنا بصير عارف إيش الصح بالنسبة لجسمي. غالبا رح يكون في 3-4 مرات متشابهين، فأنا بمشي بناء عليهم، ومع الوقت أرجع أعدل حتى على الإشي اللي أنا قررت أمشي فيه، بعدل تعديلات بسيطة بصير أفضل.
فهمت عليك. بس يخطر ببالي إشي لما حكيتي بهذا الموضوع، أني أجل مثلا الحلو لبعد ساعة. بدي أحكي إشي من تجاربي الشخصية، أنت أحكي لي ما صدى هذا الأمر بالعلم. يعني فهمت علي؟ طبعا. أنا لما أكون بنهار مش بالليل، إذا تغديت مثلا، إيش ما كنا طبخين محاشي مثلا، إحنا عشان طبخين محاشي برا. إذا أكلت
طبعا.
وانا وشبعت بوقف اكل، ما عندي مشكله، انا غير مصاب بالسكري اصلا. بس بوقف اكل، واذا شبعت ببطل اني نفسي اتحلى مباشره بعدها، انا هيك شخصيا. ولكن طبعا. بالليل لما اكل حتى لو نفس الوجبه هاي اكلتها بالليل بصير صعب علي اشبع اصلا، بتطول عبين ما تيجي اشاره الشبع هاي. فممكن اكل الاكل اخلص صحني واحلي وانا لساتني مش مستوعب يعني. اما اذا اجلت فعلا الحلو لبعد ساعه احتمال كبير يبطل الي نفس بالحلو، فخلص
100%.
بس بنهار لا يعني، بالليل بتشتغل، بالليل بحتاج جسمي زي كأنه فتره اطول عبين ما يحكي لي انت شبعان وقف، بس بنهار بسرعه. فانت على بعرفش هذا بنطبق على السكريين برضو.
هلا هي الفكره يعني إلها دخل بتوقع ب يعني موضوع الديسيجن فاتيج اكثر، وموضوع انا مثلا وصلت لاخر اليوم تعبان وبدي إشي اكله بسرعه، وبعدين لما اكل ما بفكر انه اكل وجبه متوازنه، وبعدين يعني بكون قاعد على التلفزيون فجاي عبالي اتحلى، بتحلى جاي عبالي اكل سناك، باكل سناك، يعني موضوع اني اصلا عم باكل من غير وعي، وعم وانه انا خلص وصلت لاخر اليوم الفتره اللي انا اصلا مرتاح فيها وما عندي إشي. ممكن مثلا انت لما تتغدى تكون اصلا مستعجل، لسه عندك كمان شغله بدك تعملها، لسه ما خلصت شغل. فاتوقع إلها دخل بهيك، وإلها دخل كمان اكيد ب موضوع الساعة البيولوجية وموضوع الهرمونات. وهذا الإشي إذا إحنا عم نحكي عن الناس معها سكري ممكن طبعا أثره يكون أكبر حتى من الناس اللي ما معهم سكري، إنه على حسب ساعتنا البيولوجية وعلى حسب الهرمونات اللي هلأ موجودة بجسمنا بنلاقي إنه مثلا بالليل ممكن الإنسولين أصلا، حتى يعني نسبة الإنسولين اللي بأخذها لنفس كمية الكربوهيدرات ممكن تختلف من الغداء على العشاء بسبب موضوع الهرمونات اللي جسمي بفرزها. فعشان هيك موضوع الهرمونات إله أثر، بس أثره معقد، يعني صعب نعمم إنه كل الناس بصير معاها نفس الإشي، إنه مثلا ممكن هو بالليل يأكل أكتر، إلا إذا دخلت العوامل الثانية اللي حكينا عنها والعوامل النفسية، موضوع الأكل العاطفي إنه إذا زهقان بأكل، إذا زعلان بأكل وهيك.
فهمت عليك. طيب بس في مشكلة تانية برضو للسكريين، الله يعينهم، الله يكون في عونهم من جد. إذا مثلا واحد أكل اتغدى وكان حاسب أنسولين بده يتغدى ويتحلى بعد ساعة زي ما حكيتي، وبعد ساعة بطل له نفس بالحلو، خلاص شبع وأردي حاسب له أنسولين، لازم يأكله غصب عنه،
لازم يعوض كربوهيدرات بدل اللي ما أكلها، يعني على الأقل يعني يشرب عصير مثلا، بس العصير ممكن يعمل له سبايك تاني. فهو يعني موضوع أخذت إنسولين ما في لعب بالموضوع، بدك تأكل الكربوهيدرات اللي أخذت لها الإنسولين، يعني بطريقة أو بأخرى، سواء بالحلو اللي أنت كنت ناوي تأكله أو بإشي تاني بديل عن الحلو، بس كمية الكربوهيدرات اللي ضلت اللي المفروض أنت تغطي فيها الإنسولين اللي أخذته لازم تأكلها أكيد عشان ما يصير معك هبوط.
تخيل واحدة حامل وعن جد خلص تطلع نفسها من الأكل مش قادرة خلص، يعني بتعرفي أنت كيف مع الهرمونات الحمل بصير الموضوع، مرات تشتهي كتير ومرات إيش مش قادرة تأكله نهائيا، وهي أوردي ما أخذت له أنسولين، بدها تأكله
بدها تستنى مثلا شوي ليهبط سكرها لمثلا 190، تأخذ مثلا عصير بدل اللي كانت رح تأكله.
فهمت عليك. الله يكون بعونهم عن جد.
آمين.
طيب حسب إذا ننتقل للي بعدها.
تمام. النصيحة الثالثة إنك تتحرك بعد الأكل. موضوع إنك تتحرك بعد الأكل بتقدر تحكي عنه زي 3-in-1. أول إشي في شوي من الجلوكوز اللي أكلته أو اللي موجود بجسمك، عشان حكينا إنه الجسم للي عندهم سكري ما بيوقف إشارة إنه الكبد يفرز جلوكوز، ففي شوية جلوكوز من اللي جسمك عم بفرزهم ومن اللي دخلوا من الأكل حتروح للمجهود البدني اللي أنت قمت فيه. الشغلة الثانية إنه الإنسولين اللي أخدته رح يصير جسمك حساس لإله أكتر، فرح يشتغل شوي أسرع. والشغلة الثالثة إنه الهضم ممكن يبطأ شوي، فيعني هاي عن جد زي حل بيساعد بالجهتين، بسرع الإنسولين وبيبطأ الأكل. ولما نحكي مجهود بدني ما عم بحكي لك إنه بس تخلص أكل روح أركض نص ساعة، لا، الموضوع إنه أي حركة بسيطة زي إنه مثلاً أقوم أتمشى 5 دقايق، حرفياً 5 دقايق أو 10 دقايق كتير بتفرق مع الشخص اللي معاه سكري بإنه يتجنب حدوث الارتفاع الحاد اللي هو السبايك بعد نص ساعة لساعة من الأكل. فجداً هاي من النصائح اللي كتير ناس أصلاً يعني صاروا يعرفوها مع التجربة مع الحياة مع السكري، صاروا يعرفوا إنه هم إذا ضلوا قاعدين لأنه أنت قاعد وجسمك ما عم بتحرك سكر الدم حيرتفع إجباري، إذا أنت تحركت شوي أنت كتير خففت من كم رح يرتفع بأول ساعة. فهاي من الأشياء اللي بتفيد جدا.
حركة بركة زي ما بضلوا يحكوا جدودنا، تعشى وتمشى.
أيوة.
بس منا تغدى وتمشى.
غدى وتمشى بالضبط.
وافطر وتمشى.
صح.
ضلك تمشى كويس. يعني شوف يعني لو واحد بروح مثلا على الصلاة مشي بس يعني إشي زي هيك 200-300 متر 500 متر يعني بتفرق.
لو بس حتى يعني مثلا نظم ريحته على المول يشتري أغراض بعد مثلا وجبة الغداء أو بعد وجبة العشاء تفرق معه.
كومبو حلو يعني برضه.
تمشي هيك بسيطة، يعني مش شرط إنه الموضوع يكون مجهود بدني بمعنى رياضة. ممكن مثلا الواحد يقوم يرتب غرفته، يقوم يعمل إشي، بس هو تحرك. مبدأ إنه تحرك بيساعده إنه ما يصير عنده ارتفاع. حتى كمان مرة كنا حاكين عن موضوع اللي هو إحنا بنسميه exercise snack. هذا موضوع مفيد جدا للي ما معهم سكري وللي معهم سكري، بس للي معهم سكري أنا كشخص معاه سكري وجربته يعني قد يكون حتى أهم من إنك يعني ما بدي أحكي أهم من الرياضة، بس كتير أفضل من إنك أنت ضلك قاعد طول اليوم. فكرة إنك تذكر حالك أصلا سواء إله دخل بمتى أكلت أو لا، إنك أنت كل نص ساعة تقوم تتحرك لو بس دقيقتين لهاي الدرجة. موضوع إنه يعني عشان هيك هو يسمى سناك رياضي، هي كتير مدة بتكون بسيطة على قدر استطاعتك، ممكن تكون دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة، تفرق معك يعني كيف استجابة جسمك للإنسولين وكيف رح يرتفع سكر الدم بعد الوجبات.
10 بوش أبس، 10 سكواتس، 10 بيربيز أو مش واه واه واه
بالضبط.
مش غلط والله.
تمام. ضايل كمان 3 نصائح لهم دخل بالأكل، سريعين إن شاء الله. أولاً إنه إحنا، أو رابعاً إنه إحنا نضيف على الأكل مصدر حامض أو إشي بيزيد من حموضة الأكل. وهاي نصيحة شوي يمكن غريبة أو يمكن شوي بنسمعها للأسف إنه الناس اللي ما معهم سكري بيطبقوها، بس أنا ما أعرف ليش. بس هي فكرة إنه أنت إذا ضفت خل على وجبتك مثلاً، الخل من الأمور اللي مثبت بالأبحاث إنه بيبطئ الهضم، تمام؟ فأنت إذا مثلاً ضفت معلقة خل على السلطة اللي رح تاكلها، ممكن إنه تتجنب الارتفاع الحاد اللي رح يصير بعد نص ساعة من الأكل. أو كمثال تاني كمان، وهذه فكرة مش متعارف عليها عنا مع إنها جيدة، بدل ما أنا أستخدم أو يعني أستهلك الخبز الأبيض العادي، في نوع من العجينة اسمها سوردو، ما بعرف صراحة شو ترجمتها العربية بالضبط، بس هي نوع من العجينة بينضاف لها خمائر معينة بتزيد من حموضة العجينة، لأنها بتفرز مادة أو حمض اللاكتك. حمض اللاكتك هو حمض، يعني بما أنه حمض فهو حيزيد من حموضة العجينة هاي، فتأثيرها على سكر الدم عادة بيكون أفضل، لأنها ما بتعمل سبايك، ما بتعمل رفعة سريعة بمستوى السكر بالدم، ومؤشرها الجلايسيمي أصلا أقل. فبالتالي استخدام هاي النوعية من الأخباز اللي هي بتحتوي أو مصنوعة من السوردو بتساعد الشخص إنه هو يتحكم بسكر الدم أكتر.
يا حلو، أنا بسطت كتير عشان أنا بحب كتير السوردو أصلاً. وبلاحظ شغلات أخرى، هي يعني بس بسبب الخميرة المستخدمة، كونها خميرة طبيعية وبتأخذ وقت كتير طويل عشان تخمر، يعني بتعرف خبز السوردو بيغلب عشان هيك غالي ثمناً، بتغير مش بس حموضتها، بتغير التكستشر تبعها. ما بعرف إذا هذا له أثر، يعني أنت إذا بتاكل خبز أبيض آلي، هذا اللي بنسميه من المخبز، ممكن تاكل رغيف دقيقة يعني
طح. طح.
هيك. بس بتاكل لقمة واحدة من خبز سور دو، بصير يعني تمضغها
فترة أقوى،
تمك والتكستشر تبعها مختلف، يعني في التعليق زي كأنك تاكل إشي مش عارف كيف أشرحه، يعني بس قوامه مختلف يعني في التعليق. فهذا يمكن برضو بيساعد بأنه، ومش بس هيك، السوردو برضو من تجاربي الشخصية، أنا ما بحكي من علم، بيريحني أكثر. يعني أنا لما أكل خبز عادي ممكن أتضايق أكثر من ناحية غازات وكذا، أما السوردو بحسه أخف على معدتي يعني، وهيك
مظبوط. هو إشي علمي فعليا، لأنه حتى الناس اللي عندها قولون عصبي مرات بتكون واحدة من النصائح إنه يعني يحول على هذا النوع من الخبز اللي هو مصنوع من السوردو.
نعم، هو على كل حال بيقدر واحد يعمله بالبيت برضو، يعني مش شرط يشتري، بس طبعا بغلب كثير يعني صعب يعني
اذا يعني اذا ست البيت شيف بتقدر ممكن بالزبط. صح تجرب تعمله. طيب اخر شغلتين، انه نرتب الوجبه كترتيب اكل، انه احنا مش بس خليناها مثلا وجبه معقده، نصيحة إنه نبلش بالسلطة من الأشياء اللي عن جد بتخفف من كم رح يرتفع بعد الأكل بنص ساعة على ساعة. فإذا إحنا بنبلش بالخضار والبروتين تحديداً وبعدين بننتقل لأنه إحنا ناكل النشويات، هذا بيعطي الجسم مجال إنه الهضم، لأنه حيصير أصعب لأنه إحنا دخلنا الألياف والبروتين أول، فبالتالي الجلوكوز أو نسبة النشويات اللي رح تتحول للجلوكوز بسرعة وتروح للدم أقل، فما رح يصير في عنا ارتفاع سريع. فهاي شغلة كتير مهمة، ويعني أثرها يعني بعدة دراسات لقوا إنه تقريبا بتقلل 30% من البيك اللي بصير أو من السبايك. فيعني 30% إشي محرز، إشي كتير كويس، موضوع إنه بس نرتب وجبتنا. والشغلة الأخيرة واللي هي كتير مهمة هاي،
معلش قبل ما نروح الشغلة الأخيرة خلينا بهاي طبعا. طبعا هاي برضو من النصائح خلينا نحكي الدارجة بين الناس، إنه للأسف لازم تأكل فواكه بعد الأكل. فهل هذا ينطبق؟ يعني كانوا الفواكه يعني هي فيها كربوهيدرات أكثر، يعني لو أكلت مثلا دجاج وكذا وأشياء ولحمة وبعد الأكل أكلت فواكه عشان تبطل الهضم، هاي ينطبق على نصيحتك؟ بس أنت ما في مشكلة بالفواكه تحديدا صح؟
لا لا ما في أبدا، يعني هي الفكرة مش عشان إحنا مش لازم نبدأ بالفواكه كنوع أكل، الفكرة إنه إحنا بدنا ما نبدأ بالكربوهيدرات بشكل عام شو مكان نوعها عشان نتجنب السبايك. بس هذا إحنا عم نحكي فيه للناس اللي معها سكري نوع أول تحديدا أصلا، يعني ممكن حتى اللي معاهم سكري نوع تاني مش ماشيين على انسولين، ممكن بعض النصائح اللي حكيناها اليوم ما تنطبق عليهم. احنا هون عم نحكي عن يعني فئة معينة من الناس، وفئة معينة من الناس اللي هي الناس المتعايشة مع السكري النوع الاول فقط لا غير. موضوع انه احنا ناكل الفواكه اول ولا الفواكه بعد، وفي ناس بربطها حتى بالآيات القرآنية، هذا الاشي يعني صراحة مش مزبوط ومضلل. يعني فكرة انه انا أخذ آية قرآنية عشان أثبت نظرية علمية أنا بدي أحكي فيها يعني مضللة صراحة، لأنه قد لا يكون في علاقة ما بين الدين شو عم بحكي لنا هون أو شو الرسالة اللي حاب يوصلها من الآية وبين الحقيقة العلمية يعني أو التجارب اللي إحنا عملناها وعرفنا مثلا تأثير نوع معين من الأكل على الجسم.
نعم، وهي الفواكه الواحد يعني بس عشان أأكد بيقدر يأكلها بكل وجبة، والعكس أنا دائما بنصح الناس انه تكون الفواكه هي جزء رئيسي من الوجبه، عشان يعني بنصائح هيك بجلسات الشباب كنا نحكي عن الفواكه، ففي شاب بحكي لي انت بتقولنا كل فواكه كل فواكه، انا صرت اكل فواكه صحت. فلما عملت زي يعني تحري على الموضوع اكتشفت انه هو ما غير ولا اي شيء بيومه، بس
زاد فواكه
بس زاد فواكه زاد له مثلا 300 كالوري فواكه. طبعا بدك تنصح احنا لا، احنا بدنا الفواكه تدخل وتطلع شيء مكانها. يعني انت اذا وجبتك مثلا تاكل ثلاث معالق رز، المعالق
الكبار
تبعت السكب كفكير، خليهم مثلا معلقه واحده رز وضيف مثلا حبه فواكه مثلا او حبتين فواكه، يعني قلل إشي حط الفواكه مكانه.
صحيح.
فواكه قيمتها الغذائيه عاليه جدا وفيها مي كتير، فبالتالي كثافه الطاقه فيها قليله، بتساعدك انك تشعر بالشبع، ويعني مفيدة جدا الفواكه. وأنا كثير طبعاً. مرات على فكرة وخصوصا العشب بالنسبة إلي هو عبارة عن مصدر بروتين وفواكه بس، مدون ولا أي كربوهيدرات أخرى، يعني ممتاز. هي مصدر الكربوهيدرات بيجي من الفواكه، يعني مثلا علبة تونة فواكه أو فول وفواكه وإلى آخره.
في ناس كتير بيستغربوا، بس يعني هاي استراتيجيتي أنا مثلا لإلي كشخص معاه سكري، إنه على العشاء حتى مثلا إذا أنا خلاص أكلت بروتين كويس خلال اليوم، ممكن عشاء يكون بس عبارة عن جد عن خضار وفواكه، والفواكه كمية منيحة. بس الفكرة إنه الفواكه لأنها يعني فيها مي كتير، كمية الكربوهيدرات اللي فيها مش كبيرة زي ما الناس بتفكر، وهضمها نوعا ما أسهل على الجسم بالليل. فأنت لما تيجي تنام أصلا يعني جهازك الهضمي بيكون مرتاح، قراءات السكر نوعا ما بتكون مستقرة أكتر بالليل. إذا أنا ما كانت وجبتي معقدة جدا وفيها خبز أو فيها نوع نشويات هو أصلا صعب على الناس اللي معاهم سكري أو بيحتاجوا إنهم يخططوا له كتير ويفحصوا بعد ساعتين وثلاثة عشان يتأكدوا إن الأمور تمام. فمرات يعني في ناس بيستغربوا، بس نصيحة إنك تزيد فواكه بأكلك حتى تنطبق على الناس اللي معاها سكري، لأنه 100 جرام فواكه تقريبا عبارة عن يعني بالمعدل 60 كالوري، 65 كالوري، ويعني ما بتتجاوز 15 جرام كربوهيدرات، يعني مش هالكمية اللي بنحكى فيها. وجزء من هاي الكربوهيدرات بحسب شو نوع الفواكه هو ألياف، فيعني احنا عم نحكي عن برضو نسبة ألياف ومي كويسة بتخلي سكر الدم ما يرتفع بسرعة. الفواكه اللي بترفع سكر الدم بسرعة هي المجففة تحديدا، هاي مختلفة، مؤشرها الجلايسيمي جدا أعلى وبترفع سكر الدم بسرعة وبترفعه ممكن كتير. يعني في ناس لدرجة انه بيحسوا انه بزبط معاهم يعالجوا الهبوط بشوية زبيب او شوية تمر. فالفواكه المجففة لا ينطبق عليها هذا الحكي، بس الفواكه الطازجة جدا مهمة انه احنا ندخلها على الوجبات.
تمام، خلص هلا بسمح لك تكملي النقطة الأخيرة.
شكرا. الموضوع الأخير اللي هو جدا مهم وهذا كلنا عن جد لازم نتبعه ونحاول فيه، إنه إحنا نتجنب حدوث هبوط قبل الوجبة. ليش؟ لأنه حدوث هبوط قبل الوجبة بيسرع من إفراغ المعدة، لأنه جسمنا بده الطاقة، بده الجلوكوز اللي أنا أخذته على السريع. فأنا إذا أكلت على هبوط اللي بصير إنه حتى لو اللي عم باكله مؤشر الجلايسيمي معتدل، أو حتى لو الوجبة معقدة، كنوع من أنواع الدفاع وجسمي بده يحمي حاله، رح يطلع الجلوكوز بسرعة. يعني إذا نشرحها بشكل بسيط ومش علمي، فجسمي رح ياخد الجلوكوز، ولما ياخده حيكون كتير أسرع من المعتاد، فحتكون الرفعة برضو أكتر من المعتاد. فعشان هيك تجنب الهبوط جدا 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 مهم. يعني هاي صح إنها كانت آخر نصيحة، بس هاي أهم نصيحة، إنه إحنا بشكل عام نتجنب الهبوطات، نقلل من حدوثها قدر الإمكان، ونحاول نتجنبها قبل الوجبة. إذا حدث هبوط قبل الوجبة يفضل إنه إحنا نمشي بالطريقة الطبيعية لعلاجه، يعني ناخد شوية عصير، نستنى ليرتفع سكر الدم يرجع يوصل مثلا 90-100، بعدين بنرجع من أول وجديد بناخد إنسولين الأكل وبعدين بناكل. في ناس بيحكوا إنه بما إنه هبوط، بما إنه أنا السكر تبعي 60، خلص خليني أبلش مثلا، بتكون أكلته رز وجاج وسلطة، ببلش بالرز على طول. أولا رح يأكل كميات أعلى من الرز، لأنه الهبوط بيعطي إشارة للجسم إنك أنت جوعان أكتر. ثانيا إنه زي ما حكينا حيصير إفراغ المعدة اللي بسرعة، فحيرتفع عنده سكر الدم كتير، فحيلاحظ إنه الإنسولين برضو اشتغل أبطأ. فيعني صفت إنه أنت ضريت حالك، ما نفعت حالك، حيصير عندك ارتفاع مضطر أنت تصححه بإنسولين زيادة بعد الأكل. فأنت لأ، عالج الهبوط بأنك تاخد سكر سريع زي العصير، بعدين خد الإنسولين تبع الوجبة وكل الوجبة. بس أنت أصلاً الأهم أنك تحاول تتجنب الهبوط قبل الوجبة.
نصائح ممتازة والله دانيا، خصوصاً هاي كمان نصيحة الأخيرة. إن شاء الله عسى أنه هاي النصائح كلياتها تنفع الناس المصابين بسكر من النوع الأول. وإذا انتفعت من هاي النصائح، نطلب منك انه تساعد انه توصل هالنصائح للناس اكثر عن طريق انك تعمل لايك، كومنت، شير. طبعا على كل المنصات احنا موجودين على اليوتيوب، موجودين على طبعا ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، باي مكان بتقدر انت تعمل فيه يعني ريتنج او تكتب تعليق او تنشر. وحتى برضو موجودين على الانستغرام، تقدر تشاركنا على صفحتنا على وخزه، وهيك انت بتساعد ناس اكثر يشوفوا هذا البودكاست. انا بتشكرك مجددا دانيا لوقتك والمعلومات الثمينه، وان شاء الله نلتقي فيك في حلقه قادمه.
شكرا لك احمد.
اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.